يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في هذه الآية الكريمة وما بعدها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تألم صلى الله عليه وسلم من عدم استجابة كفار قريش لدعوته صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يخبره بأن ما عليه قد أداه وما بقي فهو إلى الله جل وعلا، فلم تقصر في البلاغ، قد أديت ما عليك وما بقي يقول الله جل وعلا إلينا. وقد توعدناهم بالعذاب في آيات سابقة، توعدهم الله جل وعلا بقوله لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وآيات أخرى سابقة تبين ما توعدهم الله جل وعلا به من العذاب، وكأنهم لجهلهم استبطأوا العذاب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم ما وعدهم به من العذاب. استبطأوا ذلك وطلبوا التعجيل جهلا منهم وحمق وتعنت، فالله جل وعلا يخبره بأن العذاب الذي توعدهم الله جل وعلا به واقع وليس مرتبطا بذاتك يا محمد، ليس مرتبطا بك، قد يريك الله جل وعلا شيئا من عذابهم وقد يتوفاك الله قبل أن يريك عذابهم. فالعذاب الذي توعدهم الله جل وعلا به واقع وقدره ووقته محدد عند الله جل وعلا، فقد تطلع على شيء منه في الدنيا وقد يتوفاك الله بعد تبليغ الرسالة قبل أن ترى عذابهم. فالذي إليك قد أديته وما إلى الله جل وعلا فهو محدد بوقت. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إن ما نرينك، ما هذه ليست شرطية ولا موصولة، ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم صلة تأدبا مع القرآن، ولا يقولون زائدة، وبعضهم يقول زائدة وليس معنى ذلك أنها زائدة لا معنى لها، وإنما أنها لم تكن اسم موصول ولا اسم شرط وليست من الأسماء التي لها معاني في القرآن، وإنما هي صلة جيء بها لتحسين الكلام، وقد تدل على معنى الله جل وعلا أعلم به. وتحليل كل كلمة، وإن نريك وإن نريك بعض ما نعدهم أو نتوفينك. إن أريناك شيئا من عذابهم أو توفيناك قبل أن تراه فإنما عليك البلاغ، الذي عليك قد أديته ولم تقصر بالتأدية، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. التعذيب والمحاسبة إلى الله جل وعلا، عليك تبليغ الرسالة وقد بلغت ما أمرت به، ولقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب، وقد أراه الله جل وعلا شيئا من عذابهم، وذلك في وقعة بدر وفيما بعدها، ونصر الله جل وعلا له ودخوله مكة فاتحا منصورا عليه الصلاة والسلام، ثم تفضله صلى الله عليه وسلم على صناديد ورؤساء وكبار مكة بقوله عليه الصلاة والسلام وهو واقف بباب الكعبة خطيبا وهم يستمعون له: ما تظنون أني فاعل بكم، يعني لما قدمتم من الأعمال السيئة؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: تكرما منه اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقد أراه الله جل وعلا شيئا من عذابهم ونصره عليهم وأيده جل وعلا، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أولم يروا، كثيرا ما يأتي حرف العطف الفاء أو الواو بعد أداة الاستفهام، همزة الاستفهام، أفلم أولم، فحرف العطف يكون عاطف على مقدر دخل عليه حرف الاستفهام، وتقدم لنا مثل ذلك قريبا، أفلم. أعموا ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. في هذا توبيخ ولوم للكفار لعدم استجابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم مع وجود الأدلة القاطعة على صدقه عليه الصلاة والسلام. أعموا ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقص ديار الشرك والكفر، نقلمها، نقضي عليها شيئا فشيئا، تدخل القرى واحدة إثر الأخرى في الدين الإسلامي، ويضمحل الشرك والكفر. أليس هذا دليلا قاطعا على تأييدنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمره في ظهور، ويوشك أن يدخل عليهم فاتحا فلا يبقى دار مشركة؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، تدخل الديار في الإسلام تباعا ولم يبق إلا دارهم مكة يوشك أن تفتح. ففي هذا إلزام لهم بالاعتراف بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمره ظاهر لا محالة بتأييد من الله جل وعلا. ننقصها من أطرافها، يعني تدخل في الدين الإسلامي واحدة بعد الأخرى، وهذا قول جمع من المفسرين رحمهم الله، ولعله الذي يشهد له سياق الآية ما قبلها وما بعدها. وقال بعض العلماء نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء والخيار، وقال بعضهم نقص الأرض خراب القرى أو خراب بعضها ووجود العمران في بعضها الآخر. والسياق يشهد للتفسير الأول، لأن الاستفهام للتوبيخ لكفار مكة، فهم يوبخون على تأخرهم عن الدخول في الدين الإسلامي، وعن استجابتهم عدم استجابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ننقصها من أطرافها، قال بعضهم الأطراف تطلق ويراد بها العلماء والخيار والأشراف، ونقصها نقص الأرض ليس بذهاب بعض الأرض وإنما بذهاب الخيار. والله يحكم لا معقب لحكمه، يعز من يشاء جل وعلا ويذل من يشاء جل وعلا، يظهر من شاء ويقضي على من شاء، فهو جل وعلا الفعال لما يريد، والله يحكم يقضي بما شاء جل وعلا لا معقب لحكمه. المعقب هو الذي يتتبع الشيء بعد وجوده فيقره او ينفيه، او يقر بعضه وينفي بعضه، يعني يتتبعه يلقي عليه نظرة هل هو صالح او غير صالح، هذا المعقب. والله جل وعلا لا معقب لحكمه، لا احد يرد ما حكم الله جل وعلا به، ولا احد يستطيع ان يزيد على ما حكم به، ولا احد يستطيع ان ينقص شيئا عما حكم الله جل وعلا به. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، يحاسب عباده على اعمالهم بسرعة، فمن يستحق الثواب يثيبه جل وعلا، ومن يستحق العقاب يعاقبه ان لم يعفو جل وعلا عنه، وهو سريع الحساب في محاسبته لعباده. يقول الله جل وعلا: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. قراءة أخرى سبعية. يقول تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم. كفار قريش أرادوا المكر للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، هم تشاوروا واجتمعوا سرا كيف يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماعهم في دار الندوة وحضور الشيطان معهم، ماذا يفعلون؟ لأنهم رأوا كثرة من يتبعه عليه الصلاة والسلام وأن أمره في ظهور، فتشاوروا، قال بعضهم: نرمي به في السجن ونغلق عليه الأبواب ولا نطعمه ونسقيه إلا قليلا حتى يموت في سجنه. فقال الشيطان لهم: ليس هذا برأي، يكثر أتباعه فيأتون ويخرجوه رغم أنوفكم، لكن انظروا في أمر غير هذا تقضون به عليه. قالوا: ننفيه في الأرض، نطرده. إن ظهر وصار له شأن وعز وتمكين فهو ابننا وصاحبنا، واحد منا، وإن هلك في البرية أو أتاه من يقتله استرحنا منه. فقال الشيطان اللعين: هذا ليس برأي، إذا خرج أثر على الناس؟ ألا ترون حلاوة منطقه وحسن كلامه وكذا وكذا، يؤثر على الناس بكلامه ثم يتبعوه فيأتي إليكم فاتحا مقاتلا، ليس هذا برأي. فقال أبو جهل عليه لعنة الله: الرأي عندي هو أن يجتمع 10 من فتيان قريش، كل فتى من فخذ من قريش، ويعطى كل واحد منهم سيفا فيترصدون له، فإذا خرج من داره ليلا ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل فلا يعرف من الذي قتله بعينه، فيرضى بنو هاشم بالدية ونعطيهم ما شاءوا من المال. فقال إبليس اللعين: الرأي ما يقول هذا الفتى، هذا الرأي، لأنه يرى في هذا الخلاص من محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الأخرى الأولى ليس فيها خلاص، هذا فيها خلاص نهاية. الرأي ما يقوله الفتى، فاتفقوا على هذا وأعطوا 10 من الشبان كل واحد سيف وترصدوا له وهم يرونه في فراشه عليه الصلاة والسلام مع كوة الباب ينظرون إليه في فراشه. فلما خرج عليه الصلاة والسلام معه الله جل وعلا، ألقى الله جل وعلا عليهم النعاس والنوم كلهم، وأخذ عليهم الصلاة والسلام شيئا من التراب وذره على رؤوسهم ومشى، وخرج عليه الصلاة والسلام في طريقه للهجرة. فهم ظنوا أنهم أحكموا هذا المكر وأنهم يريدون بذلك القضاء على محمد قضاء نهائيا، وعزموا بالخلاص منه، والله جل وعلا معه أنقذه منهم ومر عليهم وهم يرونه أولياء، لكنه مر عليهم فلم يتحركوا وذر على رؤوسهم التراب وعبر من بينهم عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا هنا: وقد مكر الذين من قبلهم، يعني ليس المكر خاص بهؤلاء كفار قريش مكروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذه سنة الله في خلقه. الكفار يريدون المكر والخديعة برسل الله وأنبيائه، والله جل وعلا مع رسله ومع أنبيائه يكلأهم ويحفظهم ويمنع عنهم هذا الكفار. فليس مكر كفار قريش بك الوحيد من نوعه أو هو الأول حتى يستغرب، فهم مسبوقون إلى ذلك. وقد مكر الذين من قبلهم، فالمخلوق إذا أراد أن ينكر بمخلوق ممكن يخفي عنه ما يريد ويظهر له المحبة والإلفة حتى يخدعه، لأنه يخفى عليه الأمر. لكن مخلوق يريد أن يمكر في مواجهة فعل الخالق جل وعلا واطلاعه، هذا محال. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، المكر الحقيقي الذي يطيح بالمنقول به هو مكر الله جل وعلا لمن أراد سبحانه وتعالى أن يمكر به. والمكر فعل، وليس كل الأفعال يشتق لله جل وعلا منها صفات، فنقول الله جل وعلا يمكر بأعدائه، ولا نشتق من هذا الفعل صفة لله جل وعلا، فلا يقال جل وعلا الماكر، وإنما يقال يمكر ولا تطلق هكذا إلا بإضافتها إلى من يمكر به، يمكر بأعدائه، يمكر جل وعلا لأوليائه يعني في صالحهم. فلله المكر جميعا، المكر الذي يطيح للممكور به هو المكر الذي يصدر من الله جل وعلا لأعدائه حقيقة. فلله المكر جميعا، لما يعلم ما تكسب كل نفس، لأنه جل وعلا يعلم ما تكسب كل نفس. المخلوق إذا أراد أن يمكر بآخر يختفي عنه بشيء ما ثم ينفذ ما أراد. من أراد أن يقتل شخصا مقبلا اختفى عنه وأطلق عليه، اختفى عنه لأجل أن لا يرى حتى يقرب منه ويقضي حاجته منه، أو يسوقه يستجره حتى يوقعه في الهلكة. هذا فعل مخلوق بمخلوق، لكن الله جل وعلا يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، وما هو أدنى من السر حديث النفس عنده علانية جل وعلا. فإذا وسوست نفس المرء له بأمر من الأمور علمه الله جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تكسب كل نفس جل وعلا. ما دام أنه جل وعلا يعلم ما تكسب كل نفس، فما يستطيع أحد أن يمكر به جل وعلا ولا بأوليائه، ما يستطيع، لأن الله جل وعلا يرى مطلع عليه ويعلم ما في نفسه. يعلم ما تكسب كل نفس يعني ما تفعله كل نفس من خير وشر، حيلة أو خداع أو عمل صالح، شيء طيب يؤجر عليه أو شيء خبيث يأثم به، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. إذن فالمكر يصلح بين مخلوقين فيما بينهما، أما مكر مخلوق في جانب الخالق جل وعلا فهذا عاقبة المكر تعود إليه، كما قال الله جل وعلا وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ينفوك من بلادهم، ويمكرون هم مكروا ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، سيعلم وسيظهر الأمر، سيظهره الله جل وعلا من تكون العاقبة له. هم كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا وضيقوا عليه وعلى أصحابه لحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم خرج الصحابة رضوان الله عليهم واحدا تلو الآخر مهاجرين مستخفين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم هاجروا، هاجر أولهم هجرة إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ويظن الكفار بذلك أنهم يخرجون المسلمين وأن الدار مكة تبقى لهم وتستمر دار كفر، أليس الأمر كذلك؟ وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، هذا القول قبل فتح مكة، وعيد من الله جل وعلا للكفار وبشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم. وسيعلم الكفار أو الكافر، أي كافر، أو كافر بعينه كأبي جهل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. فالعاقبة الحسنة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأتباعهم إلى يوم القيامة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول الله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا، الكفار يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: لست مرسل من عند الله، لو كنت مرسلا من عند الله لأعطاك الله ما يدل على صدقك، أرسل معك ملائكة أو لجعل لك قصور وأنهار وجنات بساتين ولأغدق عليك العطاء. ما تكون فقيرا وأنت مرسل من عند الله؟ ويأتون بحجج واهية لأجل أن يصدوا الرعاة والجهال عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، لست مرسلا من الله. فأخبره الله جل وعلا وأمره أن يقول لهم: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. على رسالتي من عند الله جل وعلا، الله جل وعلا قل كأنه يقول يمكنه وقتا ثم يستحق، يا محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينك، الله جل وعلا فهو الشاهد على صدقي وعلى رسالتي ومن
عنده علم الكتاب
والذي عنده الكتاب. من موصول بمعنى الذي والذي عنده
علم الكتاب.
من هو الذي
من قال والذي عنده علم الكتاب من أسلم من يقول إن
الله
هو شاهد على صدق جميع ما
الله عليه
وسلم.
كل من أسلم من أهل الكتاب
من بطانة
من كان في المدينة ومن كان في نجران ومن كان في اليمن
ومن كان في
مشى ممن
آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي
عموم أهل الكتاب فعموم أهل الكتاب
صلى الله عليه وسلم كان كفار الصريح إذا أسأل عليهم شيء من أمر أهل كل الأمر مسلم صلى الله عليه وسلم أرسلوا ليهود المدينة يسألوا لهم
لأن يهود المدينة عندهم علم وعندهم كتاب عندهم التوراة وإن كانت محرفة
إلا أن عندهم علم
فهم
يهود المدينة ويقول لهم يقول لهم كذا
وسألوا عن كذا إن أجابكم بكذا فهو صادق. وكان مثلهم يهود المدينة
كانوا يتوعدون الأوس والخزرج
المشركين يقولون إنهم سيبعث نبي قريب وإنا سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد مفنيق فنعهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر اليهود فأهل الكتاب كفارهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ويعرفونه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
ومن عنده علم الكتاب من أهل الكتاب من اليهود
والنصارى يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله.
القول الثالث من عنده علم الكتاب هو الله جل وعلا
والمراد بعلم الكتاب علم اللوح المحفوظ
وهو قدر الله جل وعلا. من كتابه شهيدا بيني وبينكم فهو شاهد علي وعليكم ومن عنده يعني الله
والذي عنده علم الكتاب يعني الشاهد على
الله ومن عنده علم الكتاب
وهو جل وعلا. وبهذه الآية الكريمة تنتهي سورة الرعد.
فلله الحمد أولا وآخرا
ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على الأسئلة بعد خمس دقائق إن شاء الله. ما أدري اكتب ورقة
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أنا رجل أملك مبلغ من المال وعندي فيه زكاة، وعندي بنتين متزوجات مطرودات من أزواجهن، ولذلك من حالة هذا هل الزكاة تحل لهن في بيتي أم لا؟ الجواب: لا تحل زكاتك بنتيك. إن كنا في بيوت أزواجهن وأزواجهن فقراء وأعطيت زوج البنت من الزكاة فلا بأس، ولو أنفقها على بنتك. وأما إذا كانت بنتك في بيتك في ذمة زوج ولم تكن في ذمة زوج فلا يحل تحل لها زكاة مالك، لأن بنتك وولدك إذا قصرت بهم النفقة يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، فلا تعطيهم زكاة مالك. أنا حججت منذ عام 1407 والحمد لله، ولكني لم أبت عند المشعر الحرام لظروف المطوف وعدم سماحه لنا بالمبيت، وقال يكفي المرور عليه وجمع الحصيات من عنده، فهل هذا جائز شرعا أم ماذا علي؟ الجواب: لا يكفي المرور بالمشعر الحرام، وإنما يجب المبيت لمن جاء مر به ليلا، يجب المبيت. ورخص صلى الله عليه وسلم للضعفة بالانصراف من المشعر الحرام بعد منتصف الليل، فمن انصرف بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، ومن مر وانصرف بالحال فلم يقم بهذا الواجب من واجبات الحج وهو المبيت في المشعر الحرام فعليه حينئذ دم، هذه يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع قيمة الهدي فعليه صيام 10 أيام. والمبيت في المشعر الحرام في المزدلفة واجب من واجبات الحج. هل يجوز للكفيل أن يعطي خادمته أو سائقه من الأجانب إعطاءهم من الزكاة وهي عينية نقدية؟ الجواب: نعم، إذا كانوا فقراء ولم يعطهم من أجل إحسان أو تحصيل العمل عنده أو إتقانه، وإنما أعطاهم لفقرهم، فهم كفقراء المسلمين ما داموا مسلمين. وأما غير المسلم فلا يعطى من الزكاة الواجبة خادم أو خادمة، ولا يجوز للمسلم أن يستخدم أو يدخل غير المسلمين لبلاد المسلمين، لا يجوز له أن يأتي بخادمة كافرة ولا بسائح كافر وهو يقدر أن يأتي بمسلم، فلا يجوز إدخالهم ديار المسلمين مع عدم الحاجة الماسة لذلك. وأما الخادم والسائح إذا كانوا مسلمين وهم فقراء من أهل الزكاة فيجوز إعطاؤهم من الزكاة ولو كانوا أجراء عندك. يقول هل طواف الوداع يجب في العمرة مع العلم أني قد أقمت في مكة المكرمة لمدة 3 أيام؟ طواف الوداع في العمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أوجبه وبعضهم لم يوجبه، ومن أوجبه يقول ليس في تركه دم، ليس في تركه هدي. يقول ولد لي مولود وليس عندي عقيقة وأخ عنه أخي، هل هذا يجزي عني؟ نعم، الجواب يجزي عني، والعقيقة يا أخي ليست بواجبة حزما وإنما هي مع القدرة، وإذا لم يستطع المرء فمع اليسار متى ما قدر ويسر الله له ذلك، وما دام أن أخاك قد عق عن ابنك فهي موجبة. استاذنا اعطاني عنده وقال بدينه مع انني مترف على نفسي فماذا يجب علي اخرجته؟ يجب عليك اخوى الله جل وعلا ان تتوب الى الله جل وعلا وتحسن العمل وتشكر الشيخ الذي احسن بك الظن وتكون عند حسن ظنه ان شاء الله وتتوب الى الله جل وعلا وتقلع عما انت واقع فيه من المعاصي ان كنت واقع في شيء من ذلك. يقول هل يجوز مكاتبه المحصوله في الزمن الذي ما حصل العقد فيه؟ المكاتبه لا باس بها لكن اللقاء لا يجوز الا بحرص الولي. اللقاء بالكتاب المحصوله لا يجوز الا بحرص الولي. يقول هل يجوز أن يأكل من طعام الكفارة؟ الجواب لا يجوز لأن الكفارة للمساكين للفقراء لا يأكلها هو. يقول أيهما أفضل في الأكل الأواخر من رمضان؟ قراءة القرآن أم الصلاة أم الاستجابة أم العمرة؟ ويكثر منها ويجتهد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في العشرين الاول عليه الصلاه والسلام. واما تكرار العمره لمن كان خارج مكه فحسن لمن جاء من جهه الى مكه واما من كان بمكه ينبغي له الخروج للقيام بعمره وهو موجود في مكه وقد دخل مكه بعمره. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اعتكف العشر الاخيره وداوم على ذلك عليه الصلاه والسلام. وكان اخر الامرين منه الاستمرار في الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاه والسلام. يقول زوجتي صحتها جيدة وقد عزمت عزمت أن أؤدي لها عمرة حيث أنها في بلد بعيد قد وعدتها بذلك وأخذت موافقتها عندي لأنني حملت في مدينة جدة فهل إذا أتيت العمرة لها تكون العمرة صحيحة وإن لم تكن تصح العمرة فهل علي شيء بالنية؟ الجواب إن كانت حاضرة بنفسها ومهرها وإن تؤدي العمرة وهي لم تعتمر من قبل عمرة الإسلام فلا يجزي أن تعتمر عنها بل عليها أن تعتمر هي بنفسها. وأما إذا كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فهي مقبولة أو اعتمرت لكنها غير قادرة على أن تعتمر بمالها ببدنها وعلى وجود من يأتي بها يقرب واعتمرت أنت عنها فكذلك إن شاء الله. من حكم النساء اللاتي يأتين المعتمرين والزائرين إليه الله على تحضير الحجر الأسود إلى حنفة شديدة يحصل النساء بزاحم الرجال زاحية شديدة أو لتحضير الحجر الأسود فتحضير الحجر الأسود كله
حد استحسانا فلا يجوز للورع الرجال من اجل تحليل الحجر المسجد فلا تنجح لانك تحصيل سنه وتحصيل سنه بلا نحو له الرجل اذا ترك تحليل الحجر الاسود ويقول انت قدرتي على النجاح ولا تنجح هل انه يذكر من Thank you.